لنتخيل معاً بناء قبو ضخم تحت الأرض مصمم خصيصاً لتخزين يعني 37 مليون سر متفجر.
هذا رقم مرعب بصراحة.
جداً، نتحدث هنا عن أسرار قادرة على تدمير عائلات بأكملها أو إنهاء مسيرات مهنية ومسح سمعة أشخاص من الوجود في طرفة عين.
صحيح، أسرار لا يجب أن ترى النور أبداً.
بالضبط، تم جمع كل هذه المتفجرات وتكديسها بعناية فائقة في هذا القبو المظلم، لكن لسبب يصعب استيعابه ترك الباب الخلفي مفتوحاً على مصراعيه.
يا إلهي!
والأسوأ من ذلك، تم تخزين هذه المواد الشديدة الانفجار بدون أي صمامات أمان أو آليات إبطال أو حتى أجهزة إنذار حقيقية.
يعني المسألة إذن لم تكن ما إذا كان هذا القبو سينفجر أم لا، بل متى سيحدث ذلك، ومن هو الشخص الذي سيكتشف هذا الباب المفتوح ويلقي يعني بعود الثقاب الأول.
هذا بالضبط ما سنستكشفه اليوم. أهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد.
أهلا بك.
في عالم أمن المعلومات، دعني أقول إن بناء مستودعات هائلة للبيانات الحساسة دون حماية كافية يعادل حرفيا بناء قنبلة موقوتة ووضعها في قلب ميدان عام.
غيرت الكثير من المفاهيم.
مصادرنا اليوم تعتمد بشكل أساسي على تقرير تشريحي ومفصل جدا من تيكن أناليسز. مهمتنا هي تتبع هذه الخيوط المتشابكة لنفهم كيف يمكن لمزيج سام من الفشل التقني والخداع المؤسسي أن يتحول إلى مأساة إنسانية حقيقية.
التقرير المقدم لا يكتفي بسرد الأحداث كأنها مجرد سجل تقني للاختراقات، بل يضع الحادث في سياق فلسفي وعملي أوسع بكثير.
كيف ذلك؟
عادة عندما نسمع عن اختراق قواعد بيانات نفكر فورا في بطاقات الائتمان وخسائر مالية للشركات وتسويات تنتهي القصة عندها، لكن هذا التقرير يثبت أن البيانات الحساسة ليست مجرد أصول رقمية،
بل هي مسؤولية، أليس كذلك؟
بالضبط، هي مسؤولية دائمة لا تسقط بالتقادم. بمجرد جمع هذه البيانات تصبح عبئا ثقيلا، وإذا تسربت فإنها تدمر الكرامة الإنسانية بطرق لا يمكن التراجع عنها.
طيب، لندخل في صلب الموضوع، كيف تم إشعال هذا الفتيل؟ بالعودة إلى تشبيه القبو المفتوح، ما الذي قرر الدخول وإلقاء عود الثقاب؟
بحسب السجلات التقنية الموثقة في التقرير، في منتصف عام 2015 ظهرت مجموعة قراصنة مجهولة الهوية تطلق على نفسها اسم The Impact Team،
فريق التأثير.
صحيح، هذه المجموعة تمكنت من التسلل إلى الخوادم الأساسية للشركة الأم المشغلة للموقع، لكن الدافع وراء هذا الاختراق يعني يشكل حالة دراسة بحد ذاته.
نعم، لأنهم لم يكونوا عصابة فدية تقليدية تبحث عن ملايين الدولارات.
بالضبط، المجموعة انطلقت من دافع يعرف بالقرصنة الأخلاقية. لقد أعلنوا عن اعتراضات أخلاقية صارمة تجاه نموذج عمل الموقع بأكمله.
الموقع الذي كان يروج صراحة للخيانة الزوجية.
نعم، لكن هذا لم يكن كل شيء. التقرير يشير إلى اكتشافهم لعملية خداع مؤسسية واسعة النطاق.
تقصد قصة الروبوتات؟
تماماً، الموقع كان يستخدم روبوتات محادثة آلية مبرمجة لإنشاء وإدارة ملايين الملفات الشخصية الوهمية لنساء.
واو، يعني الهدف كان إيهام المستخدمين الذكور بأنهم يتحدثون ويتفاعلون مع نساء حقيقية.
صحيح، وهذا لدفعهم لشراء المزيد من الأرصدة والاشتراكات. بناء على هذا الاكتشاف، أصدرت مجموعة القراصنة إنذاراً نهائياً للإدارة التنفيذية.
إغلاق الموقع بشكل دائم وفوري، وإلا فيتم تسريب كل شيء.
الإدارة التنفيذية اختارت تجاهل الإنذار. ربما ظنوا أن القراصنة لا يملكون البيانات كاملة، أو أن الأمر مجرد تهويل.
وفي أغسطس 2015، نفذ التهديد بأقصى صورة ممكنة.
نعم، تم تسريب أكثر من 60 جيجا بايت من البيانات المضغوطة.
60 جيجا بايت؟ هذا الحجم في ذلك الوقت كان هائلاً جداً.
هائل بشكل لا يصدق. نحن نتحدث عن تفاصيل تخص 37 مليون مستخدم، أسماء حقيقية، عناوين سكنية دقيقة، تواريخ معاملات وسجلات محادثات كاملة.
هذا يضعنا أمام معضلة أخلاقية معقدة. يعني القراصنة ادعوا أنهم يحاربون الخداع ويحمون المجتمع، لكن الثمن كان استخدام بيانات الملايين كذخيرة حية.
تناقض صارخ بصراحة.
لا يمكن ادعاء السمو الأخلاقي حين يكون الإجراء هو تدمير حيوات أفراد. الأمر أشبه بحرق مدينة بأكملها وسحق كل من فيها لمجرد الرغبة في إغلاق كازينو غير قانوني يعمل في أحد أزقاته.
تشبيه دقيق جدا. لقد تحول القاسيين من قضاة إلى جلادين وتجاهلوا تماما الأضرار الجانبية. لكن من المنظور التقني البحت الذي يركز عليه التقرير، نقطة الضعف الحقيقية لم تكن مهارات القراصنة الخارقة،
بل ماذا إذن؟
الغياب الشامل لأبسط قواعد الأمان داخل شبكات الشركة نفسها. التقرير يشير تحديدا إلى غياب بنية الثقة المعدومة أو ما يعرف بالزيرو تراست.
مصطلح الثقة المعدومة يتردد كثيرا. عندما أفكر فيه أتخيل مبنى حكوميا شديد الحراسة. في الأنظمة القديمة، بمجرد أن تتخطى حارس الأمن على الباب، يمكنك التجول في كل الطوابق وفتح أي مكتب براحتك.
بالضبط، وهذا ما يعرف بالثقة الضمنية.
بينما في بنية الثقة المعدومة، تحتاج إلى بطاقة دخول وبصمة إصبع وتصريح مسبق لفتح كل باب وكل خزانة ملفات داخل المبنى. هل هذا ما كانت تفتقده الشركة؟
هذا التصور دقيق ويشرح جوهر المشكلة. في الشبكات التقليدية، التركيز كان منصباً بالكامل على حماية المحيط الخارجي، كأنه جدار قلعة.
وبمجرد اختراق الجدار، تنتهي اللعبة؟
تماماً. بمجرد أن ينجح المهاجم في اختراق الجدار، يصبح مستخدماً موثوقاً به في الداخل. انعدام الثقة المعدومة سمح للقراصنة بالتجول بحرية بين الخوادم، وسحب 60 جيجا بايت دون أن تطلق أنظمة المراقبة أي إنذار حقيقي.
غريب جدا ألا يلاحظ أحد سحب كل هذه البيانات. طيب، لفهم حجم الكارثة، التقرير يذكر أن البيانات ألقيت في شبكة تور أو الإنترنت المظلم. لغير المتعمقين في التقنية، كيف يمكننا تبسيط ذلك؟
شبكة تور هي نظام توجيه معقد يعتمد على تشفير البيانات وتمريرها عبر طبقات متعددة من الخوادم حول العالم، مثل طبقات البصلة،
مما يجعل تتبع المصدر أو إزالة الملفات بعد نشرها أمراً شبه مستحيل.
وهذا هو السبب الذي جعل التسريب قاتلاً. بمجرد وصول الملفات إلى هناك، فقدت السلطات والشركة أي قدرة على احتوائها. البيانات أصبحت مشاعاً.
القراصنة أشعل النار إذن، لكن بالنظر إلى ممارسات الشركة، يبدو أنها هي التي غمرت خوادمها بالوقود. وهنا نصل إلى تفصيلة مستفزة جداً في التحليل.
تقصدين وهم 19 دولاراً؟
نعم، خدمة الحذف الشامل، هذه الميزة تحولت إلى رمز تاريخي للخداع المؤسسي.
بصراحة، هي واحدة من أسوأ الممارسات التي وثقها التقرير.
الموقع كان يقدم عرضاً مغرياً للمستخدمين القلقين. مقابل 19 دولاراً، تعد الشركة بمسح شامل ونهائي لكل أثر المستخدم. ملف شخصي، صور، بيانات دفع.
لكن التحقيقات كشفت أنه كان كذباً محضاً. الشركة استمرت في الاحتفاظ ببيانات البطاقات الائتمانية والأسماء الحقيقية إلى أجل غير مسمى.
الأمر يشبه أن تدفع للشركة لتمزيق مستنداتك السرية، لتكتشف لاحقاً أنهم وضعوها كاملة في كيس بلاستيكي شفاف وعلقوها على نافذة الشارع الرئيسي.
مأساة حقيقية. وهذه الممارسة تحديداً هي التي جلبت عليهم غضب السلطات التنظيمية. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فتحت تحقيقاً وانتهى بفرض غرامة تفوق 1.5 مليون دولار.
بإضافة إذا تسوية دعوى جماعية بأكثر من 11 مليون دولار.
صحيح، والتدخل هنا رسخ مبدأً قانونياً جديداً. لا يمكن للشركات تسليع الخصوصية.
تسليع الخصوصية مصطلح قوي.
نعم، لا يجوز بيع الأمان الأساسي كإضافة مدفوعة بينما البنية التحتية تعاني من الإهمال. الخصوصية يجب أن تكون مدمجة في التصميم.
لكن الغرامات المالية تعوض جزءاً بسيطاً من الضرر. التقرير يفصل في نقطة تقنية مرعبة تتعلق بكلمات المرور وتخزينها.
كارثة التشفير.
التقرير يذكر أنهم استخدموا خوارزمية بيكريبت، ولكن بشكل غير مملح. قرأت قليلاً عن هذا، فما الذي يعنيه غياب الملح هنا؟
نحتاج أولاً لتصحيح مفهوم شائع. خوارزمية بيكريبت ليست خوارزمية تشفير تقليدية، بل هي خوارزمية تجزئة أو هاشينج.
ما الفرق بينهما؟
التشفير يشبه وضع رسالة في صندوق وإغلاقه بقفل. من يملك المفتاح يفتح الصندوق. أما التجزئة فتشبه إدخال المستند في آلة تمزيق ورق دقيقة. لا توجد طريقة لإعادة تجميع الورقة.
النغام يحتفظ فقط بنمط القصاصات ويقارنها في كل مرة تدخل فيها كلمة المرور.
بالضبط.
إذن التجزئة أكثر أماناً لأنه لا يمكن عكسها. أين المشكلة في عبارة غير مملح؟ يعني إذا اختار شخصان نفس كلمة المرور مثل 1 2 3 4 5 6 ستكون النتيجة متطابقة.
هنا تكمن الكارثة. القراصنة يمتلكون قوائم ضخمة تسمى جداول قوس قزح، تحتوي على ملايين كلمات المرور الشائعة ونتائج تجزئتها المسبقة.
فهمت. وعندما يجدون نتيجة متطابقة يعرفون كلمة المرور فورا. هنا يأتي دور الملح.
تماما.
يمكننا تشبيه الملح التقني بإضافة مكون عشوائي قوي لوصفة طعام. شخصان يحضران نفس الحساء، لكن نضيف لأحدهما توابل عشوائية غير معروفة. النتيجة النهائية ستكون مختلفة تماماً، ولن يتمكن أحد من تخمين المكونات.
تشبيه ممتاز. في التقنية، الملح هو سلسلة عشوائية من الرموز تضاف إلى كلمة المرور قبل التجزئة. هذا يضمن نتائج مختلفة كلياً حتى لنفس كلمة المرور.
وغياب هذه الخطوة البسيطة سمح للقراصنة بفك ملايين كلمات المرور بجهد حاسوبي لا يذكر. إهمال يرقى لمستوى الجريمة.
بكل تأكيد. وهذا الفشل ينقلنا إلى الجانب الأكثر قتامة. الغرامات طالت الشركة، لكن البيانات لا تزال تسبح في الإنترنت المظلم.
ما هو الثمن البشري الفعلي؟ التقرير يشير إلى موجات عاتية من حملات الابتزاز. المهاجمون بدأوا في إرسال رسائل بريد فردية وموجهة للضحايا.
نعم، تهديد مباشر. ادفع بالبيتكوين خلال 48 ساعة أو سنرسل سجلات محادثاتك وتفاصيل نشاطك إلى بريد زوجتك ومديرك في العمل.
العواقب كانت مدمرة. انهيارات أسرية، حالات طراق، تشهير علني، وحتى حالات انتحار تم ربطها مباشرة بهذا التسريب.
هذا يبرز الحقيقة القاسية. الأمن السيبراني ليس مجرد خوادم وجدران حماية. التكنولوجيا قادرة على إحداث نزيف حقيقي في نسيج المجتمع.
هناك مفارقة مؤلمة ذكرها التقرير، وهي الفجوة بين فهم المستهلك لزر الحذف والواقع التقني المعقد.
نعم، وهم الحذف. المستهلك يتصور أن النقر على خيار حذف الحساب يعادل إلقاء ورقة في موقع دينار لتحترق وتتحول لرماد فورا.
لكن الواقع خاصة في هذه الأنظمة يعتمد على ما يعرف بالحذف المرن أو السوفت ديليت.
في عملية الحذف المرن لا يتم مسح البيانات فعليا. النظام يغير حالة الملف من نشط إلى مخفي فقط.
واجهة المستخدم تتوقف عن عرض الملف لتعطيك إحساساً زائفاً بالأمان، بينما البيانات تنقل لجداول أرشفة طويلة المدى
وتظل موجودة وقابلة للاستخراج متى ما تم اختراق نظام.
هذا يدفعنا لتأمل عميق. إذا كانت البيانات قابلة للاستنساخ اللانهائي، وإذا كان الحذف مجرد إخفاء بصري، فهل الخصوصية الرقمية المطلقة أصبحت مجرد وهم مريح؟
بناء على أدلة تقرير تيكن، الإجابة الصارمة هي نعم. لا يوجد زر تراجع. القاعدة الذهبية والدرس الأكثر قسوة هو أن البيانات المسربة لا تختفي أبداً.
لا تختفي أبداً.
التقرير يؤكد أن بيانات ضحايا هذا الموقع لا تزال تستخدم بنشاط في هجمات الهندسة الاجتماعية حتى في عامنا هذا 2026.
يتم مقاطعتها مع بيانات حديثة لربط الهويات. إنه أشبه بتسرب إشعاعي دائم التلوث.
تسرب إشعاعي رقمي، وصف دقيق جداً.
إذن بعد هذه الكارثة، كيف استجابت الصناعة التقنية والجهات التشريعية؟ كيف اضطرت الأنظمة لتغيير قواعد اللعبة؟
التأثير كان زلزالياً. الحادثة وفرت الزخم لتسريع قوانين صارمة مثل النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة GDPR.
هذه القوانين فرضت عقوبات ضخمة على الاحتفاظ ببيانات دون مبرر.
وعلى مستوى الدفاع المؤسسي، التقرير يحدد تقنيات أصبحت معيارية مثل التشفير الشفاف للبيانات.
يعني تشفير البيانات وهي في حالة السكون داخل قواعد البيانات، وليس فقط أثناء انتقالها عبر الإنترنت.
صحيح، حتى لو سرق أحدهم الأقراص الصلبة، فلن يرى سوى طلاسم غير مفهومة بدون مفتاح فك التشفير.
والتقرير أشار أيضاً للاعتماد على المصادقة متعددة العوامل كخط دفاع حيوي.
إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور لم يعد كافياً. نحتاج لعامل إضافي ديناميكي مثل تطبيق مصادقة.
طيب، النقطة الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي كانت مفهوم تقليل البيانات.
هذه هي الفلسفة الجديدة للأمن السيبراني.
التقرير يصفه كعملية تنظيف للمنزل من الأشياء الثمينة. إذا لم تكن هناك حاجة للاحتفاظ بمبالغ نقدية ضخمة في المنزل، فالأفضل عدم وضعها هناك من الأساس. لا يمكن للصوص أن يسرق شيئاً لا تملكه.
بالضبط، لا تحتفظ بما لا تحتاج إليه فوراً. تقليل البيانات ضرورة حتمية وليس مجرد ميزة تسويقية. لا مبرر للاحتفاظ ببيانات بطاقات ائتمانية للأبد بعد الشراء.
وهنا يطرح التقرير حلاً جذرياً، وهو ترميز عمليات الدفع أو Payment Tokenization. هذه التقنية تفسر لماذا التسوق الإلكتروني أصبح أكثر أماناً اليوم.
دورة حياة الرمز هنا عبقرية ببساطتها. بدلاً من تخزين رقم البطاقة الحقيقي المكون من 16 رقماً في خوادم الشركة، يتم إرساله فوراً لبوابة دفع خارجية آمنة ومستقلة.
وتقوم هذه البوابة بإعادة رمز عشوائي للشركة مجرد سلسلة أرقام أو حروف تمثل البطاقة.
وتحتفظ الشركة بهذا الرمز العشوائي. إذا تم اختراق الشركة، يحصل القراصنة على مليوني الرموز التي لا قيمة لها إطلاقاً ولا يمكن استخدامها في أي موقع آخر.
وهذا يقضي كلياً على خطر تسريب البطاقات، ويترافق طبعاً مع استخدام خوارزميات تجزئة معقدة جداً مثل أرجن 2 وغيرها لصد هجمات التخمين.
نعم، التقنيات تطورت بشكل هائل لصد هذه الهجمات.
إذن لقد رأينا كيف اجتمعت أسوأ الممارسات: خداع مؤسسي وهشاشة تقنية وقرصنة انتقامية لم تبالي بالخسائر البشرية. النتيجة كانت أسوأ انهيار للخصوصية.
انهيار دفع ثمنه أفراد عاديون من استقرارهم وحياتهم. الثقة يجب ألا تبنى أبداً على وعود تسويقية، بل على تقليل جذري للبيانات.
وقبل أن نختتم، هناك فكرة استفزازية أثارها قسم المقالات ذات الصلة في التقرير حول الحرب التقنية للذكاء الاصطناعي في عام 2026، وتحديداً بين لاما 4 وجي بي تي 5.
سيناريو مرعب بحق.
بناء على بقاء البيانات في الدارك ويب للأبد، ماذا سيحدث عندما تبدأ هذه النماذج الفائقة في التنقيب العميق في هذه التسريبات التاريخية؟
نحن لم نعد نتحدث عن قراصنة بشرية يفرزون البيانات يدويا. نحن نتحدث عن عقول اصطناعية تحلل مليارات النقاط في ثوان.
هل يمكن لتسريب حدث منذ أكثر من عقد أن يحلل اليوم بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملفات ابتزاز مؤتمتة ومصاغة بأسلوب نفسي مثالي دون أي تدخل بشري؟
للأسف هذا ممكن جدا تقنيا.
خوارزميات قادرة على ربط أخطاء الماضي ببصمتنا الرقمية الحالية. نترك الجميع مع هذا السؤال للتفكير في مستقبل البيانات المنسية، لأن ذلك القبو المليء بالمتفجرات الذي بدأنا الحديث عنه بابه لا يزال مفتوحاً. واليوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي هي التي تتجول بهدوء في أروقته المظلمة.